إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم.
عهد الأحرار باقي،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. في البداية تحية لطاقم الإذاعة ولطاقم برنامج عهد الأحرار باقي. في هذا الأسبوع مررنا أو قرأنا وعدنا إلى ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. في هذه الملزمة في بداية الكلام أكد أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، وهو يرى كيف أن الله يحاول أن يهديه، كيف أن الله يحاول أن يعيده أو أن يجعل منه متحركا في الصراط السوي المستقيم الذي يوصله إلى رضوانه وجنته. أيضا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. هذه النوعية هم أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عندما قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله، يتحركون في كل الميادين التي يرضاها الله أو يأمر الله بالحركة فيها. وأيضا عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، يعني ليست مجرد لقلقة باللسان، لا، عندما يقولون ربنا الله يعرفون ماذا؟ أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، هو من يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا يملك أن يشرع لنا، لا أحد يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. ثم قال أن هناك من يقول الله ربنا، ما أكثر من يقولون ربنا الله، الله ربنا، ولكن في واقعهم يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل، لأن ربنا الله تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه. فعندما يقول ربنا الله بلسانه ثم ينصرف بعيدا عن الله في واقعه العملي، هذا تناقض وإقرار يناقضه العمل. وجهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. يقولون ربنا الله ولكن تراهم لا يتجهون بأعمالهم إلى الله، لا يخافون من الله، لا يرغبون فيما عند الله، بل العكس، تراهم يتصرفون بعيدا عن الله. والسبب في هذا جهل بمعنى عبوديتهم لله. فعندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا. أنت أيها المؤمن لا يكتفي الله منك بأن تقول الله ربي، لا، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. فعندما تقول الله ربي، الله لا يكتفي منك بهذا، بل سيبتليك، سيمتحنك ليتبين مصداق ما تدعيه، لتظهر حقيقة إيمانك في واقعك العملي. ثم بعد أن تحدث رضوان الله عليه بأن الله لا يكتفي بالقول بأن الله ربنا بل سيبتلينا، قال أن الابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي كثيرة جدا، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. الله طلب منا أن ننفق، وله خزائن السماوات والأرض، لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ لأن الله ليس في حاجة إلى أنفاقك، وليس بحاجة إلى زكاتك، لكن هو ابتلاك بهذا ليتبين مصداق ما تدعيه، ليتأكد من عبوديتك له. والمال محك، محك. الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. فالمؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. لأن المصلين والصائمين كثر، ولكن تجد مقارنة بالمصلين والصائمين أن عدد المنفقين قليل، على الرغم من أن القرآن امتلأ بالآيات التي تتحدث عن الإنفاق وعن الزكاة، عن أهمية الإنفاق النفسية والمعنوية، كذلك عن الآثار وعن مضاعفة الأجر بالنسبة للمنفقين. ومع ذلك تجد أن كثيرا ممن يؤمنون بالله أو يقولون ربنا الله لا يلتزمون بالإنفاق، لأنه ابتلاء ومحك. فأي مؤمن، فأي إنسان يعتقد أنه مؤمن وهو لا يهتم بالإنفاق، غير صادق في دعواه للإيمان، وغير صادق في دعواه للتقوى. هذا ابتلاء من الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي. أيضا ابتلان الله فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال فيما يتعلق بالابتلاء المعنوي هو تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. أخضع نفسي، أركع نفسي لله سبحانه وتعالى. وأيضا يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد لله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. ابتلاء في الجانب المالي تحدثنا عنه، وأيضا ابتلاء في الجانب المعنوي. أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك له، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. حتى الابتلاءات المعنوية التي تبدو في الصورة وكأنها إذلال هي تكريم في النهاية. نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي. والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله، وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أم لم يتوافق معها. لأن الذي عنده كبر وغرور هو لا يقبل بعض التوجيهات الإلهية. لماذا؟ لأنها لم تتوافق مع أهوائه المعنوية، لم يبادر في بعض الأعمال لأنها طلبت منه أن يدفع مالا، لم تتناغم مع حبه للمال. فالجانب المالي والجانب المعنوي محك يتبين من خلاله مصداقية إيمان الإنسان، مصداقية إيمان الإنسان. فالاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم أنت يا محمد ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي، كائنا من كان. ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. فأنت عندما تقول بأنك مؤمن بالله وأنك عبد لله، يجب أن تمحص نفسك، أن تخضع نفسك، أن تركع نفسك لله لكي تكون مستقيما في هذه الحياة. والاستقامة مهمة، لأنه عند الزلازل، عند الابتلاءات تحصل اهتزازات، البعض ينحرف ويخرج من طريق الإيمان. الله ابتلى الملائكة ابتلاء معنويا بالسجود لآدم، وعند الابتلاء ظهر هناك إبليس، إنسان لا يزال في نفسه كبر وغرور فسقط في الابتلاء. وكثير ممن يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، يحبون الجانب المعنوي ويبحثون عنه، لا يركعون أنفسهم لله، يسقطون ولا يستمرون في طريق الله، في سبيل الله. كذلك من يحبون المال يسقطون، لأن الناس بأجمعهم يقولون أنهم مؤمنون بالله وأن الله ربهم، ولكن عندما ينطلق الإنسان في مسيرة الله، في هذه الحياة على طريق الله، على نهج الله، تأتي الابتلاءات، منها ما يكون بشكل مادي ومنها ما يكون بشكل معنوي، فيتساقط الذين لديهم توجهات مادية والذين لديهم توجهات معنوية. من أجل أن لا تسقط في الابتلاء يجب أن تكون مستقيما، ومن أجل أن توفر لنفسك خط الاستقامة تحتاج أولا إلى الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. أيضا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه لتكون مستقيما. من أجل أن تستقيم يجب أن تلتجئ إلى الله، وأيضا تطلب من الله أن يريك المنهج الصحيح الذي تستقيم عليه. يعني لا تستقيم، لا يخدعنك المضللون فيدعونك إلى طريق يوهمونك أنك إذا ما استقمت عليه تصل إلى الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من تستقيم، تحت راية من تستظل، هذا شيء لا بد منه. والاستقامة معناها على صراط الله المستقيم الذي يوصلك إلى رضوان الله وجنته. فالله في الصلاة شرع واجبا قراءة فاتحة الكتاب، ولا تقبل الصلاة إلا بها، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة. أنت وأنت تقرأ هذه السورة في كل صلاة، نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك أعبد لا أعبد سواك، وإياك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. يعني نستعين بالله من أجل أن يوفقنا لسلوك طريق الحق على الصراط المستقيم الموصلة إلى رضوان الله. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، معالم من أوليائه. طريق الحق وصراط الله المستقيم واضح أبلج، له أعلام وله معالم، له قادة. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هنا وضح صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة عقائد باطلة، والمغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم مسخوط عليهم. فأنت وأنت تقرأ سورة الفاتحة أنت تقول لله اهدنا يا الله صراطك المستقيم، اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، شدنا إلى أعلام هذا الصراط لنسير خلفهم على طريقهم في نهجهم، لأن الباطل له أعلام كما للحق أيضا أعلام، فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فأصبحوا أعلاما لصراطك غير المغضوب عليهم الذين يضلون بعلم، يضلون بعلم ويعملون على أن يضلوا الناس، ولا الضالين الذين ينحرفون بدون معرفة. هذه خلاصة مختصرة وسريعة لملزمت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. التحية والشكر لهذه الإذاعة واهتمامها بهدى الله وحرصها على أن تقدم ولو جزءا يسيرا في هذه الفترة المفتوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
عهد الأحرار باقي.